نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطر لي خاطر أسوقه إليكم أحبتي في الله، لو أننا أعطينا لعشرة من أولادنا من صغارنا 10 ورقات وقلنا لكل واحد فيهم اكتب 10 مواقف بطولية رأيت فيها أباك في دين الله، كل ولد يكتب 10 مواقف رأى فيها أباه في موقف بطولي في دين الله، هل من أولادنا من لن يستطيع أن يجد تلك المواقف؟ إنني أقول موقفا بطوليا، لا أقول رأى أباه يصلي، رأى أباه يصوم، رأى أباه يقرأ القرآن، لا لا لا، إنما أقول رأى أباه في موقف بطولي، أمر ونهى، رفع راية الله، أعز دين الله في موقف. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا نبحث عن المواقف التي رآها أبناؤنا فيها في تربيتهم في صلاحهم وإصلاحهم. إنني أذكر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر: لما استشهد أبي يوم أحد أسفت لذلك أسفا شديدا، فقلت، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما هذا الأسف؟ قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وله عيال وعليه ديون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أبشرك؟ فقلت: يا رسول الله، بشرني. فقال: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، كفاحا يعني دون حجاب مباشرة، وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله، عبد الله بن حرام اللي هو أبو سيدنا جابر، يا عبد الله، تمن علي. تخيل الواحد ربنا يوقفه أمامه ويقول له: تمن علي، تصور بقى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسمع هذا الكلام عن أبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الموقف عيشه. قال: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، وقال يا عبد الله تمن عليه. فقال أبوك، شوف الكلام بقى، فقال أبوك: أتمنى أن ترد إلي روحي فتردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرات ومرات. فقال له الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربه: إنه قد سبقت كلمتنا أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأنبئ من ورائي من أصحابي بما نحن فيه. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحبتي، هذه هي القضية. جابر رأى أباه في موقف بطولي، أبوه قدوة، أسوة، أبوه رجل يستطيع أن يقول: كان أبي رجلا في دين الله، إننا نبحث عن الأولاد الذين نستطيع أن نربيهم على البطولة، على القدوة. أحبتي، أولادنا بصدق هل نحن لهم قدوة صالحة، أسوة حسنة نسير بهم على طريق الله، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نربيهم كما ربى الصحابة أبناءهم، يروا فينا دين الله، يروا فينا سنة رسول الله، نقودهم إلى الجنة أم نقودهم إلى غير ذلك؟ إن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا قال: رأيت أبي وقد علق وضرب بالصوت ولم يرده ذلك عن قول الحق. في فتنة خلق القرآن قال: جاء المعتصم وقال: يا أحمد قلها وتنجو، قل القرآن وتنجو. والمنافقين كثر يقولوا: قلها، أنت عندك عيال ووراك أولاد، وتنجو بنفسك، وهكذا. قال عبد الله: فسمعت أبي يقول للمعتصم، شوف بقى عظمة الأب هنا لما يكون قدوة ومربي، فسمعت أبي يقولها للمعتصم: ومن يقول للناس الحق إلا ما أقوله أنا. وعرض على الصمت وضرب وجلد، ولكنه ثبت. العظمة في هذا الموقف هو قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي. هذه هي القضية. أيها الآباء، أيها الإخوة الأعزاء، أبناؤنا بحق، بصدق، بمنتهى الصدق، كيف نربيهم؟ كيف نقودهم؟ كيف نضعهم على الطريق الصحيح الذي أمننا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا نحتاج أن نستيقظ. دورنا ليس أن نطعمهم ونكسوهم ونعلمهم في المدارس فقط، إنما دورنا رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أول شيء الإمام إمام المسلمين، راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. أيها الأخ الكريم، نعم، إننا نحتاج أن نربي أولادا يتقون الله سبحانه وتعالى، نعلمهم التقوى، خوف الله، نعلمهم الشرع، الدين. قالت عائشة فيما رواه البخاري في حديث الهجرة، قالت: ما عقلت أبواي إلا وهما يدينان الدين. ما شافتش أبو بكر إلا وهو مسلم. مسلم مش بيقول أنا مسلم، مسلم يبذل ماله في سبيل الله، مسلم يضحي من أجل رسول الله، مسلم الموقف لا الكلمة. قالت عقل ما عقلت أبوايا، ما عقلت أبوايا إلا وهم يدينان الدين. أحبتي في الله، عندما نقرأ قول ربنا سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربياني، ربياني أكبر من مفهوم أطعماني ألبساني علماني، ربياني. وأي تربية أفضل من أن نربي أبناءنا، من أن نؤدب زوجاتنا، من أن نؤسس بيوتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل رأيت في التاريخ مربيا أعظم منه، أشرف منه، أعقل منه؟ هل نسير على خطاه في بيوتنا؟ سؤال. أشيل شايفي السؤال الثاني هو خمس سوالي للتفكير. محمد رسول الله اعظم مرب، صح؟ هل نسير، نسير انا وانت كلنا بصدق، هل نسير على خطاه في بيوتنا؟ بس كل واحد يجيب نفسه. اخي الكريم، ان وظيفتنا الاولى قالها ربنا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. هل تتصور، تتخيل أن من الممكن أن تجد أبا أو أما يمسك ابنه ويلقيه في النار، في النار الدنيا كده، متخيل تشوف نار ولعة كده، وأب أو أم يمسك ابنه ويلقيه في هذه النار؟ تتصورها؟ لا يمكن. فما بالك برجل يلقي ذريته بيده عامدا متعمدا في نار الآخرة، الذي لا يعلم ابنه الصلاة، لا ينشئه على القرآن. أنا سمعت من شباب قال: والله أبويا ما علمني قراءة الفاتحة، ما سمعها مني يوما. الولد عنده 25 سنة ولا يصلي، وكان أوشك أن يتنصر، تخيل. والأب طبعا في وادي، والأم في وادي، والولد في وادي، دي كارثة. أن تلقي أولادك بيدك في نار جهنم يوم القيامة، تعرضهم لغضب الله سبحانه وتعالى، هذه أكبر كارثة. مهما أطعمت وكسوت وألبست وأسست، أي شيء يغني أن يصلي ولدك إلى جوارك ركعتين تعلمهما منك؟ إن يكون اللي يعلمه صلاة الجماعة أنت، اللي يعلمه قراءة القرآن أنت، الذي يعلمه الحلال والحرام أنت، وقبل كل ذلك أن يرى كل ذلك فيك أنت، لا كلاما إنما بيانا. أيها الأخ المسلم الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه، في المسؤولية الأبوين الوالدين. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة اللي هي إيه؟ إسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام،
الفطرة هي الإسلام. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبوان فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن أساس تربية الولد مهما كانت هناك عوامل خارجية البيت، الأب والأم. معلش سؤال بس، آسف متطفل أنا، أنت بتنام ليه؟ بتنام ليه في بيت ربنا ساعة صلاة الجمعة؟ قول لي إجابة مقنعة بس وأنا هسيبك تنام. ما تفوق بقى يا عم، ما أنت وأنت بتعد الفلوس بتبقى عليك قد كده. والله أنا ساعات كتير بقف قدام الحكاية دي، معلش نص دقيقة نص ثانية. عمرك شفت حد بينام وهو بيعيد الفلوس؟ ده تبعها فلوس يا عم. واسمع أحبهم في الله، أحبتي في الله، ما من مولود إلا ويرضى على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مسؤولية البيت والأسرة أخشى أن تكون حصولنا مهددة من الداخل، أن يهدد حسن كلامنا الخارج، إنما أن يأتي الخطر من حيث لا تستشعر الخطر، أن تكون القنبلة الموقوتة التي ستنفجر تحت وسادتك لا خارج بيتك. اسمعوا أحبتي في الله، إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤالا نتوقف عنده: هل نربي أولادنا على منهج، على سبيل، على طريق؟ إننا نحتاج أن نقف وقفا ونسأل أنفسنا بصدق: هل نربي أولادنا للجنة؟ هل هذه الغاية؟ هل هذا هو السبيل؟ هل الجنة هاجس مهم في أذهاننا ونحن نربي أولادنا؟ هل نريد أن نصل بهم إلى الفردوس الأعلى أم إلى الجامعة؟ أقصى الطموحات، هل أقصى طموحاتي كدي، تعبي، شقائي، ليلي، نهاري، معاناتي لأبني لابني بيتا في الدنيا أم في الجنة؟ بصدق هاجسك الذي يشغلك بيت في الدنيا أم بيت في الجنة؟ أحبتي، إن بيوت المسلمين لا شك وهي الأساس لقيام الأمة، لا أمة بلا بيت. لذلك أقصى وأقسى اثنين ضربها أعداء الإسلام كانت في البيوت. المليارات التي تنفق على القنوات التلفزيونية التي يعني تحمل الإفساد والفساد إلى غرفة نومك، هذه المليارات ليست عبثا إنما سياسة. معظم هذه القنوات لا تغطي نفقاتها أساسا، لا لها ميزانيات مفتوحة، والهدف منها ليس الربح ولكن إفساد هذه الأمة في بيوت. مهما تكلم الدعاء ومهما ملئت المساجد ومهما اهتزت المنابر، ماذا سيحدث؟ ستسمعني ويسمعني ابنك ثم يعود إلى البيت فلا يجد البيئة التي تكون سبيل لأن تظهر هذه الكلمات، هذه الكلمات التي نقولها عرائس من خشب لن تدب فيها الروح إلا إذا نفخ فيها كل واحد فتبعث حقائق لا صور. هذه القضية لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا وحده، إنما هي قضية يجب أن يتبناها كل مسلم، أن يربي ذلك الجيل بحق، وأن يعلم أنه راعي استأمنه الله سبحانه وتعالى على رعيته. انظر إلى أم الربيع بنت البراء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن حارثة ابن سراقة استشهد يوم بدر، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حارثة كان صغير، يعني كان عنده 15 سنة 15 عام. فقالت الأم، شوف بقى هنا الهدف تربية يظهر النموذج هنا، قالت الأم: يا رسول الله دلني على حال حارثة، أفي النار فأبكيه، أفي النار فأبكيه، وفي رواية فأجتهد عليه في البكاء، أم في الجنة فأصبر. يبقى كان هدف أم حارثة في الحقيقة أن ابنها يصل إلى الجنة، لذلك ربته على ذلك، لذلك حارثة جاهد في سبيل الله، لذلك حارثة وهو عنده 15 سنة كانت له قضية. القضية ما جاتش كده خط عشواء، إنما هناك عمل تربية تأسيس. متى يربى الولد؟ منذ أن يكون نطفة في رحم أمه، دي بداية التربية. جاء رجل إلى أحد الصالحين وقال: أريد أن تعلمني كيف أربي ابني. قال: كم عمره؟ قال: 3 سنوات. قال: تأخرت كثيرا أخي، دلني على حال حالك، أفي الجنة فأصبر، أم في النار فأشتهد عليه في البكاء. قال رسول الله: يا أم حارثة، إنها ليست جنة إنما جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. هذه القضية، أن تكون قضيتك وهدفك أن تصل بأولادك إلى الفردوس الأعلى، قمة المدح. نعم، قمة المدح أن يكون ذلك الهدف والمسعى، الفردوس الأعلى. إنني إذا أردت أن أتعلم كيف أصنع التربية، كيف أربي، فلا بد أن نفهم أن التربية ليست خط عشواء، إنما سبيل وعمل وخطة ونظام. التربية إرادة، قدوة، هدف، 3 نقاط. أول خطوة في التربية، خطوة خطوة، نمشي خطوة خطوة في خطبتين التربية. أول خطوة في التربية إيه؟ الإرادة. بمعنى أن يسأل كل منا نفسه في الأصل ابتداء: هل أريد بحق أن أربي ابني كما ربى الصحابة أبنائهم؟ إرادة في الأصل، إرادة. هل لأن صعب بالسهل، إن لم تمتلك إرادة قوية لا تستطيع أن تخوض قوات. خلاص بقى أنا الدنيا كده، سيبه يطلع زي ما يطلع، الواد يطول شعره مش مشكلة. تأسف تأسف، أنت بتمشي في الطريق مضطر تغض بصرك دائما، لأن كل مطول شعره أنت مش عارف اللي قدامك ده راجل ولا ست. تخيل أنك تصل إلى وعاء، والله يا أخي أنا بأقسم لك، والله ممكن بمشي في الطريق بأرى يعني الإنسان بظهره أنا مش عارف راجل ولا ست. مش كده، دي كل واحد يعلق بطاقته على ظهره بقى عشان نبقى عارفين نبص فين وما نبصش فين. ازاي خرج من بيتي يا كذا؟ أبوه ازاي مطول شعره كده؟ وهذه كذلك
إن أول نقطة في التربية قبل أي كلام، لأنها صعبة مش سهلة، هل تريد أن تربي؟ هذه القضية. هل تريد أن ينشأ ولدك صاحب قضية وهدف أملا كالناس زي الناس عادي يقعد على القهوة يذاكر شوية قبل الامتحانات، يخرج مع أصحابه، مش عارف يعمل إيه، يخش على النت عادي، ليس له إطار لأنه مسلم يسير فيه، ليس له شخصية هوية ذاتية. أحبتي في الله، قال ربنا في كتابه يعلمنا كيف نفكر في أولادنا من بعدنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، إن أول دور لك في بيتك أن تكون أنت إمام قائد، إمام لا بالصوت العالي، ليس الإمام بعلو صوته ولا بمد يده، لا يمد يده إلا الضعيف. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: ما ضرب رسول الله أحدا قط إلا في سبيل الله في الحرب، ما رفعش يده على حد. عشان كده احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رب امه كامله، امه مش واحد ولا اثنين، رب امه من غير ما يرفع ايده، واضحه؟ من غير ما يمد ايده ولا يرفع، رب امه كامله صلى الله عليه وسلم. فالقضيه اساسا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، ان تكون في بيتك امام. إمام لا قائد، الإمام تحمل معنى شرعيا، أنك تعلم من وراءك دين، إمام. واجعلنا للمتقين إماما، أن يكون من خلفك متقين. إننا نحتاج إلى بيوت المتقين، ننشئ أولادا متقين، زوجات متقين. نعم، إن ذلك الولد الذي وهبه لك ربك، ابنك مين ده؟ ولد ربنا وهبه، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما جاءت النطفة في رحم المرأة بهذا الولد إنما جاءت به كلمة الله، إرادته فكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر: إن الله خالق كل نسمة هو خالقها، ولو أن ماء الرجل أراد الله أن يكون منه الولد فكان على الحجر لكان منه الولد. الولد هبة، نعمة، فضل، هبة من الله، حرم منها كثير. اللهم ارزق المسلمين الذرية الصالحة. ذلك الولد هل شكرت نعمة الله فيه بأن تعرفه بطريق من وهبك إياه، بأن تعلمه كيف يشكره، أن تعلمه الصلاة، القرآن، الذكر، أن يراك تقوم الليل، أن يراك أذكار الصباح والمساء، أن يراك تأكل الحلال، أن تكلمه عن رسول الله، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق، أن يكون في بيتك دين. الدين مش عقدة، مش مشكلة أبدا، دين ومرح وفرح وبهجة وسرور. قالت عائشة رضي الله عنها:
في صحيح البخاري كان رسول الله إذا كان معنا كان كالصديق يلاعبنا ويداعبه حتى إذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا. أحبتي في الله، نعم إن القضية أن نعلم نحن أولادنا الحلال والحرام، طريق المسجد أن تعلم ابنتك حجابها دينها أهم من إطعامهم وشرابهم وكسائهم، دينهم أهم من مدارسهم دينهم. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث خطير انتبه لي، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في رواية أخرى في صحيح مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. نرجع للحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت إلا وهو غاش لرعيته. طب تتخيل أعظم غش لرعيتك، أعظم غش أن يخلقهم الله ويريد لهم الجنة وتسوقهم أنت إلى النار. فكر كده، أعظم أنواع الإفساد والغش بالرعية لن تجد فوق هذا. احذر والله من قلبي لنفسي ولك، احذر أن تكون أنت الشؤم الذي يقود بيته وولده إلى النار إلى جهنم. احذر، احذر أن تكون أنت المفسد الذي أفسد البيت. احذر أن تكون أنت الكارثة التي اقتدى أبناؤك بها فضلوا عن سبيل الله. احذر أن تكون إمامهم لا إلى الجنة وإنما إلى غير ذلك. أحبتي، الخيانة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة هنا امرأة نوح وامرأة لوط مش الخيانة الجنسية، مش الخيانة المادية، إنما الخيانة الشرعية، الخيانة العقدية. أن نوح ولوط في واد، وامرأة نوح وامرأة لوط في واد آخر، هذا رسول أرسله الله وتلك كافرة بالله تعمل عكس ما يريد، وهذا أسوأ ما في البيوت. درس سريع من قصة نوح ولوط هنا، إن ليست كل الأمور قابلة للإصلاح، هناك نماذج بشرية موجودة غير قابلة للإصلاح. ليست بالضرورة المشكلة في المصلح، قد يستعصي الشيء على الإصلاح، وإلا لآمن الناس كلهم على يد رسول الله لو إن القضية قضية المصلح. لكن نوح ولوط حاول، لابد ألا تيأس من المحاولة. إن أكبر مأساة في البيت أن يكون الرجل في واد والمرأة في واد والأولاد في واد. التربية إرادة، هل تريد أن تربي؟ تريد سؤال مهم، تريد مش بالكلام، بالفعل، هدف، هاجس، فكر، ألم، تعب، هم، هل تريد أن يصلوا إلى الجنة؟ هل تريد أن يكونوا أصحاب هوية؟ أسئلة مهمة سيسألك عنها الله يوم القيامة. احذر
أن تكون أنت المفسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن ابيها وعن صحابه رسول الله اجمعين، والزبير بن العوام حواري رسول الله وابن عمته صفية، أسماء والزبير بيت مسلم زوجان أنجب أولادا منهم، موضع الشاهد عبد الله بن الزبير ابن العوام. عبد الله بن الزبير كيف تربى؟ كيف نشأ؟ قضية التربية. قال الزبير: أخذت عبد الله ابن 7 سنين وعنده 7 سنوات، فقلت وأخذته إلى رسول الله، فقبل قدميه، فقبل يديه. عبد الله بن الزبير قبل يدي رسول الله، وقلت يا عبد الله بايع رسول الله. قال: فمد رسول الله يده فوضعها في يده عبد الله فبايعه رسول الله. هي القضية ايه؟ 7 سنين ما يفهمش بايع، لكن ينشأ يتربى على ان الاسلام مش كلمة، لا، ان الاسلام دين ورسول وبيع ومنهج والتزام، قضية كبرى. تخيل هذه التنشئة، يا بني بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه رسول الله على هذه القضية. هذا النسق ينشأ عبد الله بن الزبير، تمر بعض الأيام يكبر قليلا، يصير ولدا في 12 من عمره، مثلا في 13 من عمره، يلعب مع الصبية في الطريق، يمر بهم أمير المؤمنين ذا الهيبة والوقار عمر بن الخطاب، يمر كده في الطريق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله واخبر سعادة أكوام، أبو بكر الصديق كذلك خليفة رسول الله، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يسير في الطريق والغلمان تلعب في الطريق، فيجرون كلهم من هيبة عمر يتركوا اللعب ويجروا، إلا صبيا واحدا وقف، فقال له عمر بن الخطاب: يا بني، ما أوقف؟ لما لم تجري مع أقرانك؟ فقال الولد: يا أمير المؤمنين، لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك، وليس بي جناية فأخاف منك، فلما أفر؟ فتعجب عمر وقال: ابن من أنت يا بني؟ قال: ابن الزبير. قال الزبير: وأسماء؟ قال: نعم. قال: كذلك أنت، أنت تطلع كده. احنا محتاجين ده، ان البيت اللي يخرج منه الولد هو ما ينفعش يبقى الا كده. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، احنا ما ينفعش يبقى الا كده، ما ينفعش يبقى الا مصلي، ما ينفعش الا يبقى صادق، ما ينفعش يبقى
أن تذهب. قلت له من أنت؟ ابن الزبير. قال الزبير هو أسماء؟ قال نعم. قال قال كذلك أنت. هو كده. تمر الأيام يكبر عبد الله بن الزبير، يكبر ويكبر ويكبر حتى يبايعه الناس أميرا للمؤمنين على الحجاز، ويتنازع في هذه الفترة الإمارة إمارة المؤمنين مع عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان في الشام، وعبد الله بن الزبير فين؟ في الحجاز وفي الجزيرة. يقوم الصراع بينهما، ويرسل الحجاج لحسم هذا الصراع، ويحاصر الحجاج مكة بعد أن سقطت كل البلاد التي تحت يدي عبد الله بن الزبير، ويعلم عبد الله بن الزبير أن الأمر قد انتهى، فيذهب إلى أسماء أمه. طبعا هرمت تعدت المئة وعمى بصرها، فيذهب إليها. شوف كيف تسير التربية مع الرجل من منشأه إلى مماته، ويقول يا أمه إنني في أمر أرى أني مقبل فيه على ربي. ممنوع تخطى الرقاب في الجمعة، كل واحد يجلس مكانه. عبد الله بن الزبير إلى أمه أسماء ويقول لها يا أمه إنني في موقف أرى أني مقبل فيه على ربي، خلاص حمد، وأخشى إذا أنا ودت أن يشتد حزنك علي فينفطر قلبك فأكون بذلك قد عاقبتك. شوف الأدب. فتقول يا بني إن ضربة سيف على عز خير من ضربة صوت على ذل، فمد بالسيف لا بالصوت. يا بني إن ضربة سيف على عز خير من ضربة صوت على ذل، فمد بالسيف لا بالصوت. زي ما المتنبي كده بيقول واذا لم يكن من الموت بد فمن العالي ان تموت جبانا، ولو ان الحياه تموت ولو ان الحياه تدوم لحي لعددنا اضلنا الشجعان. فقالت يا بني اذهب وجاهد على ما رأيته حقا، ولكن أشد عليك ثيابك واحترز وضع إزارا وإزارا حتى إذا مت لم تنكشف عورتك. شوف الفكر فيه، حتى إذا مت لم تنكشف عورتك، لتخشى على عورة ابنها رجلها. وشوف عورها، شوف النهارده كم من عورات المسلمين تبدا ولا شيء، نسال الله عليه. وذهب ومضى. هذه التربيه التي نريدها. هؤلاء قوم رباهم محمد رسول الله. ان التربيه اراده وقدوة وهدف. هذه نقاط نسوقها في الجمعة القادمة إن كنا من أهل الدنيا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين الجنة
المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، بعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله، بعد الصلاة إن شاء الله ننتظر نصلي صلاة الجنازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بالمتوفى